السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا ومرحبا بالشباب الكرام. هذا لقاء مباشر مع الشباب الذين أحبهم وأحب لهم الخير، وجعلت أهم الأوقات في حياتي محاولا إن شاء الله تبارك وتعالى أن أكون عونا لهم وأني أن أكون متوليا لهم. فالله تبارك وتعالى قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. فالولاية هي حب وتعاون ونصرة وتواصي بالحق والصبر والمرحمة. والله تبارك وتعالى قال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فنرجو أن يكون هذا اللقاء من هذا الباب الذي هو ولاية وحب وتعاون وتواصي بالحق والصبر. لقاء مع الشباب الكرام حول أسئلة تتكرر كثيرا، سواء ما يرسله الشباب في بوت التواصل اللي هي القناة التي يتواصل فيها الشباب، وأستمع إلى ما يخص دراستهم أو ما يخص مشاريعهم أو ما يخص المشكلات، وأحاول قدر الإمكان أن أقدم لهم شيئا أعينهم به بإذن الله تبارك وتعالى على تجاوز هذه العقبات، أو حتى الشباب الذين أقابلهم وأستمع إليهم أو ما ألمسه من حال الشباب عموما. وبالمناسبة هذا الأمر لا يخص الشباب وحدهم، بل ربما يخص الكبار أيضا، ربما يكون والدا أو والدة، أو يكون حتى يعني من تجاوز مرحلة الشباب يمر بشيء من هذه المشكلات. في الواقع هذه المشكلات هي متشعبة. مثلا بعض المشكلات يأتي عن الملل، شعور بالملل، الإنسان عنده ملل، يعني لا يطيق أن يستمر على العمل الصالح بنفس الانشراح الصدر وبنفس الفرح الذي كان عليه أو بنفس الطاقة. أيضا شعور آخر بضعف الإيمان والكسل، إرادة النوم، الهروب من المسؤولية. بعض الشباب يشكو أنه كلما أراد أن يفتح المصحف ليحفظ، أو أراد أن يفتح كتابا، أو أراد أن يستمع إلى دورة، أو أن يخرج إلى حتى التدريب أو يروح الجيم مثلا أو صالة الألعاب، يتهرب من هذه الأعمال، إما بالنوم أو بالأكل أو بجلسة مع أصدقائه على الكافيه أو في المول مثلا يخرج. أحيانا يرسل بعض الشباب أنهم عندهم شكوك، عندهم وساوس، أو عندهم إحباط ويأس، يشعر أنه فاشل. بعضهم، وهذا من أكثر الأسئلة، يذكر أنه عنده ذنوب تحيط به وضاقت نفسه بها تحزنه وتجعله يكره نفسه على حد تعبيره، بل بعضهم يقول: أنا يئست من نفسي، ويقول: أشعر بالنفاق إذا تلوت القرآن أو درست في كتاب، كيف أدرس القرآن العظيم، كيف أدرس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أفعل هذه الأفعال. بعضهم أيضا يشكو من مشكلات وابتلاءات وفتن، يظن أنه في ظروف صعبة لا تهيئ لمثله أن نحدثه عن السبق والمسارعة في الخيرات، يقول: أنت لا تعرف ظروفي. فأنا سأحاول إن شاء الله أن أقدم كلاما جامعا بإذن الله تبارك وتعالى، وهو من هدى القرآن العظيم الذي جعله الله لنا هدى ونورا وتبيانا وفرقانا. ولكن سأبدأ بهذه الآيات من سورة الحجر التي هي من أوائل سور القرآن التي نزلت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجهر بالدعوة، وأنزل الله عليه: فاصدع بما تؤمر. وسيترتب على هذا الصدع بالحق لا شك تكذيب المشركين واستهزاؤهم واستعجالهم العذاب وقولهم: كاهن، ساحر، مجنون، أساطير الأولين اكتتبها. فرب العالمين تبارك وتعالى علم ما في نفس عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو ربه، فأنزل له أنزل عليه هذه الآيات التي سأستفتح بها هذا اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق،
وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. في هذه الآيات ربنا سبحانه وتعالى بيّن أمورا عظيمة في هذه السورة. هذه السورة قلنا إنها من أوائل ما نزل من القرآن العظيم. ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يصدع بما أمر وأن يعرض عن المشركين، يعني أن يعرض ليس عن دعوتهم وإنما أن يعرض عن سبهم وعن افترائهم عليه. في الواقع هذه الآيات نزلت فيها الأنباء مجملة كعادة الآيات التي نزلت في أوائل القرآن تتكلم عن أنباء الرسل، جاءت القصص موجزة بخلاف مثلا ما جاء بعدها من التفصيل في سورة الأعراف وسورة هود وسورة الشعراء وغيرها من السور التي فصلت فيها الأنباء. نلاحظ في هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى علم ما في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضيق، فجعل هذا العلم مقدمة لشفاء الله له تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو ربنا، والرب هو الهادي، هو الذي يعلم ما في أنفسنا، وهو الذي يهدينا لما ينبغي أن نفعله. ولذلك هذه آية جامعة في سورة الحج، قال الله عز وجل لما ذكر وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. ماذا قال الله بعد ذلك؟ قال وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. هذه الآية جامعة يا شباب في هذا الباب. الله هو الهادي لنا في كل أمر وفي كل حال من أحوالنا. لا يمكن أن يمر بك حال من هذه الأحوال التي تكلمنا عنها. نحن تكلمنا عن حال فيه وسوسة، فيه ضعف إيمان، فيه ملل، فيه شكوك، فيه إحباط، فيه يأس، فيه شعور بالفشل، فيه ابتلاء بذنوب تحزن الإنسان وتجعله ربما يكره نفسه وتجعله يستحي من العمل الصالح، فيه ابتلاءات، فيه مشكلات، فيه فتن، فيه شعور بالخمول والكسل والهروب من المسؤولية. هل تظن أن الله تبارك وتعالى يمكن أن يترك عبده في حالة من هذه الأحوال التي هي تخالف الحالة الطبيعية للمؤمن؟ لأن المؤمن حالته الطبيعية ما هي يا شباب؟ الأمن، الطمأنينة، السكينة، البشرى، حلاوة الإيمان. ربنا قال أولئك لهم الأمن وهم مهتدين، والأمن هو السكينة وهو الفرح بالله تبارك وتعالى وبهداه. فيه الطمأنينة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، فيه السكينة، فأنزل الله سكينته عليه، سكينة شعور الإنسان بالثبات وشعوره بأنه يعلم ما الذي ينبغي أن يفعل، فيه البشرى كذلك، وبشر المؤمنين، فيه حلاوة الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وقال في حديث العباس: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. إذا هل يمكن أن تكون هذه الحالات التي ذكرتها والتي أسأل عنها كثيرا وأراها في الشباب وتقعدهم عن العمل الصالح، هل يمكن أن يكون الله تبارك وتعالى تركنا فيها بغير هدى؟ هذا لا يمكن أبدا. لذلك لا يمكن أن يكون هناك حال من أحوال المؤمن إلا ويشفيه ربه تبارك وتعالى. أنا كثيرا ما أقف مع هذا النبأ الموجز عن فتية الكهف. ربنا سبحانه وتعالى أجمل القصة ثم فصلها. تصوروا يا شباب، ما هو الإجمال الذي ذكره الله كخلاصة لقصة فتية الكهف الذين قاموا مقام صدق وخالفوا قومهم في الذين عبدوا الأصنام، ثم بعد ذلك فروا إلى الأووا إلى الكهف. بماذا ذكر الله خلاصة هذه القصة في آيتين؟ قال الله عز وجل: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ هل تحسب أن هذا هو أعجب الآيات؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحان الله، كيف جعل الله هذا الدعاء الجامع هو خلاصة قصة فتية الكهف. تدرون ما معنى هذا الدعاء يا شباب؟ معنى هذا الدعاء أن هؤلاء الشباب لما عزموا على هذا الأمر العظيم أرادوا من ربهم أمرين: أولا أن يؤتيهم من عنده رحمة. هذه الرحمة يا شباب قولوا فيها ما تشاءون من الأمن والسكينة والطمأنينة والفرح والبشرى والتثبيت. طيب، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، يعني علمنا ما الذي ينبغي أن نتصرف، علمنا حسن التصرف. إذن نحن في كل مشكلة نقع فيها نحتاج هذين الأمرين: نحتاج رحمة من ربنا تتنزل علينا، نحتاج سكينة، أمنا، طمأنينة، فرحا، استبشارا، انشراح صدر. هذا جانب. طب ما هو الجانب الثاني؟ الجانب الثاني نحتاج حسن العمل، حسن التصرف. كيف نتصرف؟ هذا الشخص الذي أصابه يأس، هذا الشخص الذي كرر ذنبا وكره نفسه بسببه، هذا الشخص الذي يضع خطة ولا يسير عليها، دائما يكتب خطة أو يدخل في برنامج لا يتمه، هذا الشخص الذي كره نفسه ودائما ينعزل عن إخوانه، عايز يعيش لوحده مع الموبايل، يهرب من الناس، هذا الشخص الذي يعني أمضى فترة طويلة من حياته ضيعها في كلام فارغ، وفي هذا الشخص الذي يريد أن يتدرب وهو ما عندوش القدرة، دائما يحجز مثلا في صالة ألعاب عشان يروح يلعب رياضة ودائما كسلان. هذه الحالات كلها نحتاج فيها إلى هذين الأمرين: أن يؤتينا الله رحمة من لدنه، من عنده، يتفضل بها علينا، وثانيا أن يعلمنا كيف نتصرف. ولذلك في نفس السورة يا شباب ماذا قال الله؟ من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ده يدل على ماذا؟ الولي المرشد. نحتاج إلى إرشاد الله، نحتاج إلى تعليم الله. إذن ربك سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسك ويعلم ما في صدرك، وهو الذي يهديك وهو الذي يشفيك وهو الذي يثبتك وهو الذي يربط على قلبك وهو الذي يعظك وهو الذي يذهب عنك رجز الشيطان. الشيطان الذي هو عدو مضل مبين يريد منك أن تحزن، يريد منك أن تيأس، يريد أن يحبطك، يريد أن يكرهك في نفسك، يغويك للمعصية، فإذا وقعت فيها يقنطك من رحمة الله. لماذا؟ لأنه عدو مضل مبين. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشيطان يربط على قافية أحدنا إذا هو نام 3 عقد، يقول: نم عليك ليل طويل، ثم ذكر لنا الدواء والشفاء. فإذا طبعا أنا ذكرت هذا مفصلا في محاضرة مهمة، كيف هدى الله النبي بالقرآن، وهي محاضرة مهمة جدا في بيان معنى الرب، أن الرب أعلم ما في أنفسنا. وإذا كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يضيق صدره ويحزن وربه تبارك وتعالى يشفيه ويعينه ويسدده ويثبته ويصرف عنه يعني ما في قلبه ويشفي صدره، فنحن أولى بذلك. هذه الحالة اللي هي المفروض يكون عليها المؤمن يا شباب، الحالة التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن هي إيه؟ الأمن. أن الإنسان يكون آمن، مطمئن، عنده سكينة، عنده بشرى، فرحان، حلاوة الإيمان، هذا هو المفروض. لن يخرج من هذه الحالة إلا بأمرين، إما بذنبه وإما بتركه الاهتداء بهدى الله في حاله، يعني بهدى الله المناسب في حاله. يعني هو في الأصل المفروض يبقى مستبشرا في السراء والضراء، يستبشر بنعمة الله وبفضله كما سيأتي الحديث عنه. طب كيف يخرج من هذه الحالة فيكون مضطربا، كارها لنفسه، حيران، يكون شاكا، مرتابا؟ لا يمكن أن يدخل في هذه الحالة إلا بذنبه أو بتركه الاستهداء بالقرآن. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. فهذه الحالة التي ترى نفسك عليها، ضيق الصدر، الخنقة، مخنوق، لا تشعر بفرحة، الأكل ملوش طعم، لا تفرح بما حولك من النعم، كل هذا لا يمكن أبدا أن يكون ظاهرة صحية، لأن المؤمن مستبشر. وفي رسالة مهمة جدا تفصلت فيها في هذا الأمر، قرأتها مع الشباب يعني أكثر من مرة، وآخر مرة كانت في المخيم السابق، وهي نعمة الله على المؤمن. دي مهم جدا إن احنا نستمع إليها، لأنها تتكلم عن نعمة الله على المؤمن بعمله الصالح في الدنيا قبل الآخرة. لكن خلونا ندخل الآن في هذه الأمور التي ذكرتها: حزن، ابتلاء، مشاكل، فتن، شعور بالإحباط، يأس، ذنوب، ضعف إيمان، كسل عن الطاعة. خلونا نبدأ بحديث جميل جدا عن أبي عثمان النهدي، وفي صحيح مسلم، عن حنظلة الأسيدي قال، وطبعا هو كان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حنظلة: لقياني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا، يعني أنا نفسي عندي هذا الشعور. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا بقى إلى هذا الدواء الذي فيه صحة التصور وحسن التصرف. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه الآن كيف يرى هذا الأمر وكيف يتصرف فيه. هذه خلاصة ما أتكلم عنه في هذه الليلة إن شاء الله. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر، يعني لما تكونون عندي وفي وقت ذكركم، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. قالها 3 مرات، يعني ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. في الواقع هذا الحديث مهم جدا، هو طبعا يمثل جزءا من هذه الأسئلة التي يعني تحصل للمؤمن. احنا اتفقنا ان في مجموعة من الأسئلة، في جزء خاص بالذنوب، جزء خاص بالتقصير، جزء خاص بالشعور بالملل، جزء خاص بالشعور بالإحباط، جزء خاص بالشعور بالكسل والهروب من المسؤوليات. فهناك أكثر من أمر، لكن هذا الحديث يمثل شيئا مهما جدا، وهو اختلاف أحوال المؤمن باختلاف أثر الإيمان عليه والذكر والعمل الصالح. ففرق بين مؤمن يعيش ليلا ونهارا بين الآيات والأحاديث، مع صحبة خير، مع القرآن العظيم، مع أنباء الرسل، مع أخلاق القرآن، يعين الناس على حاجاتهم، يجلس مع صحبة خير، يتدارس معهم القرآن، يعمل مجلس مع أهله وولده، يقوم الليل، يذهب إلى عمله، يطعم أبنائه من الحلال، وبين شخص آخر يعيش على أفلام ومسلسلات، ويروح المول ويشوف الموضة ويتابع أخبار الممثلين. تمام؟ يعني أصلا الحديث يتكلم عن مباح وأمور حلال يفعلها العبد، وهي من حاجيات الإنسان، وبين حال الإنسان عند الذكر. فكيف بحال الإنسان عند المعصية أو عند اللهو واللعب الذي لا يزيده نفعا لا في دينه ولا في معاشه. فإذا هذا الحديث، خلونا نضع هذا الحديث على جنب الآن، ونبدأ الآن في فكرة مهمة جدا، وهي تصور الإنسان عن الحياة. الله سبحانه وتعالى شباب لما كلمنا، قبل أن يأمر الإنسان بالصبغة التي أراد منه أن يكون عليها، بين له لماذا خلقه الله، وبين له يعني أخلاق الإنسان التي ربما جبل عليها جميعا أو جبل على بعضها. فمثلا ربنا سبحانه وتعالى قال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، فتكلم عن الابتلاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، قال: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وكلمة في كبد فيها دلالتان عظيمتان، الأولى يعني في ابتلاء ومشقة لا يمكن أن ينفك عنه، لدرجة أنه في كبد لا يمكن. بعض الناس يتوهم أن هناك غني شاكر وهناك فقير صابر، لا يمكن أبدا أن يخرج إنسان عن نعم يحاط بها، وكذلك ابتلاءات أيا كان هذا الإنسان، لو كان أفقر الناس أو كان أغنى الناس، فهو بين نعمة وبين ابتلاء ومصيبة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، قلنا فيها دلالة أنه خلق في مشقة وفي عنت وفي تعب، أيضا خلق مهيئا لهذا التعب. وهذا معنى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لا بد، لا يمكن أن يكون الله يبتلينا بأشياء إلا ونحن قادرون عليها. احفظ هذه كاسمك، ربنا لا يظلم مثقال ذرة. في الأصل لا يمكن أن يبتلي الله عبده بابتلاء إلا ويكون في الأصل قادرا عليه، إلا أن يكون عقوبة من الله لعبده، يعني يفتن بهذا عقوبة لعمله، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، أو في من ابتلي بأشياء كثيرة بسبب تقصيره أو بسبب ذنبه. أيضا ربنا قال: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. وقال الله للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في صحيح مسلم: بعثتك لأبتليك ولأبتلي بك. إذا المدخل لكل هذا شباب أن نعلم أننا مبتلون في كل لحظة من لحظات حياتنا. يعني لو إحنا قلنا ما هي الحالة التي تلزم الإنسان؟ هل حالة الفرح، السرور، الغم، الهم، المشقة؟ لا، في كلمة واحدة هي التي تجمع حالة الإنسان في كل أحواله، ما هي؟ أنه مبتلى. يعني أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى عمله ماذا يفعل. ولذلك ربنا قال: الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا إذا كان الله سبحانه وتعالى خلقنا يبتلينا، ولذلك كلمة إن جاءت هكذا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. أنا أحتاج هنا إن أنا أعلم ما هي صور هذا الابتلاء وكيف أتصرف في هذا الابتلاء. صور الابتلاء كثيرة في الواقع، يعني الإنسان أصلا مبتلى بأن الله أراد منه صبغة وأراد منه أن يكون عليها. زي بالضبط إيه؟ لما أنتوا تشوفوا لاعب، بعض الشباب اللي بيروح الجيم مثلا بيعمل إيه يا شباب؟ بيجيب صورة لاعب كمال أجسام، يعني صورة لاعب بطل، ويبدأ يحاول يروح يريد أن يكون على نفس هذه الصورة، فيبدأ مثلا يتدرب تمرينات رجلين وتمرينات إيدين وهكذا، يحاول أن يطابق هذه الصورة قدر الإمكان. أنا أحاول أقرب لكم هذا المعنى. فهذا أول ابتلاء، وهو أن الله أراد منك أن تكون على صبغته هو سبحانه وتعالى. طيب، بس أنت نفسك عندك مشكلات، خلق الإنسان هلوعا، خلق الإنسان من عجل، إنه كان ظلوما جهولا. ذكر الله سبحانه وتعالى عن الإنسان خصال كثيرة تدل على أنه مخالف لهذه الصبغة. هذا وحده يحتاج من العبد أن يجاهد نفسه حتى يتحول أو يخرج عن طبعه هذا، حتى يتشكل في الصورة التي أرادها الله. يبقى ده نوع من أنواع الإيه؟ الابتلاء. في نوع آخر وهو المصائب، إن الإنسان يبتلى في ماله أو في أهله أو في ولده أو في صحته، أو يبتلى بموت حبيب، هذا نوع. طيب، هناك نوع ثالث وهو الفتن التي تعرض على الإنسان تختبر ثباته، ربما فتنة النساء، فتنة المال، فتنة دوامة الأخبار التافهة التي نعيش فيها، التي انجرف فيها الشباب، فتنة عرض القدوات الفارغة التافهة، ممثلين ومغنين ولاعيبة كورة وناس ملهاش أي لازمة لا في دين ولا في دنيا، أغرقوا الشباب بها عشان يفتنون الشباب. فتنة كذلك المذاهب والعلمانية والليبرالية والمدنية والماركسية والشيوعية، وفتنة الإلحاد والنسوية. لما نشوف امرأة مثلا تكون مستهدية ثم يعرض عليها فكرة أن الشرائع ظلمت المرأة وأن جميع جنس الذكور تمالؤوا على ظلم المرأة وأنها ينبغي أن تعيش لتظفر بحقوقها، وفي الآخر يمنعوا يعني يحرضونها على ترك الزواج لأنه مسؤولية وهيبوظ جسمها وهيبوظ شكلها وهيدخلها في مسؤوليات وهيخليها عبدة عند زوجها، في الآخر تنتهي المرأة ويكون مربية كلب تمشي بيه في الشارع وتأكله وتشربه وتغسله زي ما بتربي ابنها، وترى إن هذا هو المخلص من هذه الحياة. ما هذه فتنة، واضح؟ يبقى إذا نحن منذ أن نأتي هذه الدنيا فنحن في كبد وفي ابتلاء، يبقى لا بد أن نعلم أننا في كبد وابتلاء، ولا بد أن نعلم أننا مهيئون لخوض هذه الرحلة. دي بقى اللقطة المهمة جدا يا شباب. لا يمكن أبدا أن يكون الإنسان ليس مهيئا لخوض هذه الرحلة في الابتلاء، مستحيل. ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، وحيث ابتلي العبد بأمر فلا بد أن يكون قادرا عليه. إذا أنت في رحلة في الحياة الدنيا، في رحلة طويلة. هذه الرحلة الطويلة فيها ابتلاءات، فيها فتن، فيها تقصير، ذنوب. لا ينبغي أبدا، ركز بقى في هذا، أنت ماشي في قطار أهو، لا ينبغي أبدا أن تجعل ذنبك الذي ابتليت به يعني يجعلك تنزل عن هذا القطار اللي هو قطار السبق والمسارعة في الخيرات والسير إلى الله. لا ينبغي أن تجعل الفتنة حتى لو استجبت لها فترة معينة، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيان أن بعض الناس قد يستجيب الفتن لكنه يرجع، تمام؟ ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فلا ينبغي أن تجعل الذنب يصدك، ولا الفتنة تضلك، ولا تجعل كذلك التقصير والذنوب يصدك عن الاستمرار في الطريق الذي تسير فيه. ولذلك بقى ركزوا بقى معايا في الفكرة الدقيقة دي. احنا الآن وصلنا إلى فكرة مهمة جدا، وهي أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ويريد منه أمرا، تمام؟ خلينا نتصور كده، نضع هذه النقاط زي ما يكون كده في عقد، واحنا بنضع كل حلقة في هذا العقد. أولا ربنا خلقنا وله فينا أمر ونهي، يريد منا شيئا، تمام؟ وهو ده معنى خلقناه بالحق. طيب هل هذا الشيء بينه الله؟ نعم بينه الله صبغة، يريد منا أن نكون عليه في السراء وفي الضراء وعبادة، ويريد منا أن نترك الفتن وأن نجاهد أهواءنا. طيب جميل، هل ربنا يعلم ضعفنا؟ طبعا خلق الإنسان ضعيفا، ربنا سبحانه وتعالى يعلم ضعف الإنسان. ولذلك بقى ركزوا شباب، الله سبحانه وتعالى يذكرك بأول نبأ ذكره الله عن البشر. من هو؟ آدم عليه السلام أبو البشر. ذكر الله سبحانه وتعالى في أكثر من سورة هذا النبأ تحديدا. ما هو؟ مثال مصغر لفتنة الحياة الدنيا. كيف هو؟ الله سبحانه وتعالى أمر آدم وزوجه أن يسكن الجنة، وبعدين في لاحظ الجنة هنا أصبح فيها ابتلاء من جهة، يبقى الجنة عندنا ما هو الابتلاء؟ إن هما يعني يباح أن يأكل من كل ما في الجنة، كل منها رغدا حيث شئتما. طيب يبقى ده أمر، وجاء نهي واحد فقط، لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. نهاه وزوجه عن أن يقرب هذه الشجرة، وبين سيئات العمل التي ستترتب لو أكل من الشجرة، وهي إيه؟ فتكون من الظالمين. وحذرهما من العدو، إن هذا عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى. إذن هذا مثال للحياة الدنيا بالضبط. أولا دائرة المباح أكثر، وفي دائرة منهي عنه، وفي سيئات أعمال، وفي عدو مضل مبين وهو الشيطان، وطبعا في حقنا شياطين الإنس أيضا، تمام؟ طيب ماذا حصل؟ ركز بقى كده، يعني الآية في سورة الأعراف وفي سورة البقرة وفي سورة طه، خلونا نأخذ موضع سورة طه. ماذا قال الله سبحانه وتعالى بعد ما بين وسوسة الشيطان واستجابة آدم وزوجه للشيطان؟ ماذا قال؟ وعصى آدم ربه فغوى. عصى آدم ربه لماذا؟ لأنه لم لم يعني يكن عنده العزم الذي يمنعه من هذا الهوى. تمام، إيه اللي حصل بقى؟ فغواه، وبعدين ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. هذه آية عظيمة جدا والله لو كان الإنسان يعقل. لماذا؟ لأن الله بيّن أن هذا الذنب من آدم لم يكن كبرا وجحودا وإباء كما حصل من إبليس أبى واستكبر، وإنما كان ضعف عزم. فربه تبارك وتعالى تاب عليه لما تاب، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وذكر الله هذه الكلمات أنه قال وزوجه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن أول نبأ الله سبحانه وتعالى نبأك به عن أبيك آدم أنه عصى ربه تبارك وتعالى وأنه تاب، ولما تاب اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. الله على هذا المعنى العظيم. إذن فكرة إن الإنسان يذنب ويقصر ويضعف ويفتن، هذه الفكرة قد تحصل للمسلم حتى لو كان في أعلى الناس إيمانا. ولذلك تفهم من هنا لماذا ربنا سبحانه وتعالى يذكر لك الأنبياء وهم خير الناس، فيقول مثلا يذكر وداود يذكر داود وسليمان، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود، ثم يذكر لك: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكع وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. بقي كما هو في منزلته، لما تبين له أنه يعني خالف الأولى استغفر ربه وأناب. هل رجع إلى منزلته الأولى؟ نعم، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. نفس الشيء سليمان، ماذا قال سليمان؟ رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وربنا سبحانه وتعالى فسخرنا له الريح إلى آخر ذلك. يعني هو دعا ربه مع أنه بيستغفر، لكن مع ذلك دعا ربه ليهبه فوهبه الله، لأن أصلا سورة الصاد تتكلم عن المغفرة والموهبة. ماذا ما وهب الله ما وهبه الله لأنبيائه. ولذلك بعد ما ذكر استغفار داود ماذا قال؟ ووهبنا لداود سليمان. يبقى غفر له وأبقى منزلته كما هي ووهب له سليمان. وفي رواية أن سليمان كان من المرأة التي تزوجها داود عليه السلام. سبحان الله، في رواية تقول هكذا. طيب عندنا أيضا سليمان لما استغفر ربه ماذا قال؟ اغفر لي وهب لي. هذا يدل على أن المذنب وإن كان يدعو ربه بالمغفرة لكنه كذلك لا يقنط من رحمة الله، بل يدعو ربه لأنه يدعو ربا وهابا. نفس الشيء في قصة أيوب، ماذا قال أيوب؟ مسني الشيطان بنصب وعذاب. ماذا قال الله؟ اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم. الله، ما هذا المعنى؟ معنى هذا أن الله يغفر ويهب. يبقى أنا كمؤمن لابد أن أعلم أني في طريقي إلى ربي يمكن أن أذنب، يمكن أن أضعف، يمكن أن أقصر. هل هذا يجعل الإنسان يتجرأ على الله؟ أبدا، ولكنه يجعله إذا ضعف لا يقنط من رحمة الله. دي فكرة مهمة جدا. يعني بعض الناس يقول: طيب إذا كنا نعرف دواء الذنب فلماذا نمتنع منه؟ فهذا الكلام يعني ذكره ابن تيمية في بعض رسائله، فقال: كما أن بعض الناس يقول هذه زجاجة فيها سم، ثم يقول: فمن أخطأ وشرب السم فهذه زجاجة أخرى فيها ترياق من هذا السم. هل هو بذلك يحرض على شرب السم؟ لا، لأن ممكن تشرب السم وتموت، والذنوب جراحات. يبقى نحن حينما نتكلم عن هذا الأمر لا نجرئ الشاب المسلم على معصية الله وأن يستهين بها، بالعكس، ولكن نعرفه أنه في طريقه إلى الله قد يضعف. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال لما ذكر يونس عليه السلام؟ قال: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تدركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وذكر الله عباده المؤمنين فقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. إذن ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سياقات المتقين أنه يمكن أن يضعف، يمكن أن يذل. ولذلك ربنا قال عن هؤلاء: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ولذلك أبو بكر الصديق لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به، قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يبقى لا بد أن نفهم هذا، وده الجواب عن أول مشكلة تؤرق كل مسلم تقريبا. ولا شك، هل أنا بذلك أقول لك لا تحزن حينما تذنب؟ بالعكس، الحزن هذا هي علامة حياة القلب. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن العبد المؤمن يرى ذنوبه كأنه بأصل جبل يوشك أن يقع عليه. هذا بلا شك، وهذا هو الفرق بين المؤمن والمتقي وبين الفاجر. الفاجر لا يعبأ بذنبه، فلا يحتاط للوقوع فيه ولا يكترث إذا وقع فيه. لكني الآن أكلم مؤمن يحزن، لكن لا ينبغي أبدا أن يبلغ بك الحزن أن تقنط من رحمة الله، لأن هذا من عداوة الشيطان. يبقى ده أمر مهم جدا، ولذلك كتاب التوبة من صحيح مسلم جميل جدا يا شباب في هذا الباب. يعني كتاب التوبة عظيم ليه؟ لأنه افتتحه بماذا؟ افتتح الكتاب بفرح الله بتوبة عبده إليه. الله على هذا المعنى. وبعضهم يفسر كثرة توبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتوب إلى ربه في اليوم 100 مرة، يفسر أنه كان يفعل ذلك لأن الله يحب التوابين ويفرح بتوبتهم، فهو يتوب إلى ربه تبارك وتعالى. فافتتح مسلم كتابه بحديثين عظيمين. الأول هو فرح الله بتوبة عبده. وسبحان الله، ربنا يعني في أحاديث بتبين للعبد أنه لا يمكن أن يدرك قدر أفعال الله. كيف؟ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة في السبي وهي تلصق رضيعها ببطنها وترضعه كما جاء في الحديث، فقال: ترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا. قال: الله أرحم بكم من هذه بولدها. ذكر أعظم صورة للرحمة، وذكر أن رحمة الله فوق ذلك، طبعا يعني لا مجال للمقارنة. أيضا مثلا في هذا الحديث اللي هو: لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل كان في فلاه وبعدين معه يعني راحلته عليها زاده، بعدين أيقن الموت ثم عادت له الحياة. فالله أفرح بتوبة عبده ورجوع إليه من ذلك. الحديث الثاني بقى الذي افتتح به مسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بأقوام يذنبون فيغفر لهم، لأن الله هو الغفار والغفور والغافر سبحانه وتعالى. وهذا الفرق بين معصية إبليس ومعصية آدم. معصية آدم عن ضعف، لم نجد له عزمة، إنما إبليس ما أبى واستكبر. استكبرت أم كنت من العالين؟ وعاند ربه: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ لكن أنت كمؤمن ماذا تقول؟ وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. يعني أنت تستفتح سيد الاستغفار بماذا؟ أن تقول: يا رب أنا عبدك، أنت ربي وأنا عبدك. هذا يقطع أن يكون المسلم كالشيطان. ليه؟ لأن الشيطان أبى واستكبر، إنما المسلم ماذا يقول؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أنا باقي كما أنا، ليست معصيتي لك خروجا ولا عنادا ولا كبرا، وإنما هي ضعف، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، يا رب لا تصبني بسيئات عملي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أعلم نعمك علي ولم يكن ذنبي جحودا ولا كفرا لنعمتك، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يعني إذا لم تغفر لي، من سيغفر لي؟ وإذا كان الله سبحانه وتعالى فتح الباب للمسرفين اللي هم قتلوا وأشركوا وظلموا وفسقوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فكيف بالعبد المؤمن الذي يسارع في الخيرات لكنه ذل أو ضعف؟ لا شك، أنا أعلم أن الذي يستمع لي لا يمكن أن يخطر بقلبي أني أهون من الذنب أو أني أجرئ العبد على الذنب، حاشا لله، بالعكس. ولكن أنا أريد منك أن تفهم طبيعة الإنسان. هكذا الحياة، هكذا الحياة. الإنسان يصيبه حزن، يصيبه يأس أحيانا، تأتيه شكوك، تأتيه وساوس أحيانا، يأتيه ضعف إيمان، لكنه لا ينبغي أبدا أن يجعل شيئا من ذلك يجعله ينزل من هذه الرحلة، رحلة السبق. لأنه السؤال الأشهر في هذا السياق ما هو؟ كيف تحدثني عن السبق وأنا مبتلى بذنوب وأنا إنسان كسلان وأنا إنسان فاشل وأنا عندي ابتلاءات وأنا أنا كذا وكذا؟ هذا من عمل الشيطان، لأن الشيطان عدو مضل مبين. فإذا إحنا تكلمنا عن أول أمر وهو أشهر فكرة، وهي فكرة الذنب. طبعا الحديث عن الذنب أو الحديث عن كثرة الوقوع في الذنب، لا بد أن يعي المسلم أن هذا الذنب له آثار، وهذه الآثار قد تكون طويلة المدى. وقد تصل هذه الذنوب بأنها تقعد الإنسان عن طاعة أو تدخله في معصية أخرى، كما قال الله: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بماذا؟ ببعض ما كسبوا. تكلمنا عن هذا في كتاب زاد المعاد لما تكلمنا عن هذه الآية اللي هي الحكم من هذه المصيبة التي أصابت المؤمنين في أحد. فبالتالي لا ينبغي أبدا أن يجعل شاب من الشباب مغفرة الله وسعة رحمته تجرئ العبد على أن يعصي ربه، بالعكس المفروض أن هذه الأمور تجعل العبد يستحي من ربه وتجعل العبد يطلب الأسباب التي يرحم بها. لماذا؟ لأن آثار الذنوب متنوعة، ليست آثار الذنوب فقط في الإثم، لا، هناك أثر في أن يخرج العبد بسبب ذنبه من طاعة كانت ميسرة عليه، يجد نفسه مغلق عليه، الورد الذي كان عليه من القرآن، من صلاة الليل، من الذهاب إلى الجنازة، من القراءة، من الدراسة، يجد صدره ضيقا، ما عندوش نفس، فهذا من آثار الذنب. أيضا من آثار الذنب أن الإنسان يعني يدخل في معصية أخرى. لأن الإنسان إذا لم يتب من ذنبه وإذا لم يستغفر منه، ده معناه أنه لم يكترث به، فقد يصاب بذنب آخر بسبب هذا الذنب الأول. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من شرور النفس. يبقى الكلام عن ساعة رحمة الله، والكلام عن مغفرة الله، والكلام عن أن المؤمن قد يضعف، قد يذل، بل قد يقع في فاحشة، يعني في ذنب كبير، هذا لم يكن أبدا المراد منه أن يستصغر العبد ذنبا أبدا، وإنما المراد منه أن يعلم العبد أنه قد يقع منه ذلك، ولا ينبغي أبدا أن يقنطه من رحمة الله، ولا أن يضعف سيره إلى الله تبارك وتعالى. النقطة الثانية التي أريد أن أتكلم فيها هي الوسوسة. عدد من الشباب يرسل لي رسائل تخص الوسوسة والشكوك، يعني لماذا نكون نحن على الحق؟ من الذي قال لي إن القرآن حق أو صدق؟ أين الله؟ أين الله مما يحصل في غزة أو في هنا أو هناك؟ لماذا مثلا العلماء في السجون والأطفال يقتلون؟ شكوك ووساوس تأتي للعبد المؤمن. السؤال: هل المؤمن تأتيه هذه الشكوك والوساوس؟ الجواب: نعم، عادي جدا. يعني الله سبحانه وتعالى ذكر سورة عظيمة، ذكر أطول استعاذة في القرآن: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من ماذا؟ من شر الوسواس الخناس. من شر، لم يقل من الوسواس، لأن الشيطان سيوسوس، لكن ليست المشكلة في مجرد الوسوسة والخواطر والشكوك أبدا، وإنما المشكلة أن تتبع هذه الشكوك والوساوس والخواطر فتعمل بموجبها. يبقى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، لأنهم شياطين الإنس والجن. ممكن إنسان يبتلى بشيطان من الإنس يغويه. كان معانا شباب في المدرسة، والله كان يروح يعمل شيء منكر، نفسه الكرة الأرضية تروح معاه، يعني يروح يشرب سجاير أو يهرب من الدراسة أو يروح يعني يشاهد مثلا شيء محرم، كان نفسه كل الناس يروحوا معاه ويتعب معاهم ويبذل ويروح يشتري سجاير عشان يوزع عليهم. فالإنسان بيستعيذ هذه الاستعاذات من شر الوسواس. إذن ليست المشكلة في أن يخطر بقلبك شكوك ولا وساوس ولا خواطر، ولا حتى أن يأتيك شخص تبتلى به دائما يقنطك أو يسفه عملك، لا، إنما المشكلة أن تستجيب له وأن تعمل بمقتضى ذلك. ولذلك عندنا حديث مهم جدا في هذا الباب. هذا الحديث عن أبي هريرة أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، يعني تأتيني خواطر وشكوك أقول ما أستطيع أن أتكلم بها. ممكن تكون هذه الشكوك مثلا أنه يكذب بوعد الله، أو أن هو لا يعلم أن الجنة حق، ولا أن النار حق، ولا أن القرآن حق. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي يعلمنا كيف يصح تصورنا وكيف يحسن تصرفنا، ماذا قال؟ قال: أو قد وجدتموه؟ يعني تجدون هذا في أنفسهم؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. سنعرف في الرواية الأخرى لماذا هو صريح الإيمان. في الرواية الأخرى أن بعض الناس قال: يا رسول الله، إنا نحدث أنفسنا بالشيء لأن يكون أحدنا حممة أحب إليه من أن يتكلم به. يعني لو واحد دخل النار أهون عليه من أن هو يبوح بما في نفسه. فقال أحدهما: فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة. يعني إيه؟ يعني بيقول أن الشيطان لم يستطع أن يخرجك من طاعة وأن يدخلك في معصية، فغاية ما يقدر عليه إن هو يوسوس لك فقط، يعطيك خواطر تجري يعني يوسوس لك بها، لكنك لم تفعلها ولم تستجب لها. ولذلك ماذا قال الشيطان في سورة إبراهيم؟ قال: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يبقى المشكلة ليس في مجرد الوسوسة. هؤلاء الصحابة جاء في أنفسهم من وسوس، بل إن النبي الكريم أيوب ماذا قال؟ مسني الشيطان بنصب وعذاب. في بعض التفاسير يعني أن الشيطان وسوس لي وقال: لو كنت كريما على الله لما فعل بك هذا ولما تركك في هذا الابتلاء. فلذلك ومن هنا تفهموا يا شباب الفكرة دي، لماذا في سورة صاد ربنا جعل أنها ذكرى لأولي الألباب، إنما في سورة الأنبياء ذكرى للعابدين؟ لأن سورة الأنبياء تتكلم عن عبادة الأنبياء، تتكلم عن الاستغفار، تتكلم عن أنهم يعني قد يخطئون في الحكم كما حصل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، تكلمت عن مسني الضر، يمسهم الضر. لكن سورة صاد هي تتكلم عن الفتن، ولقد فتنا سليمان وظن داود أنما فتناه. فلذلك الفتنة يناسبها أولو الألباب، يناسبها البصيرة. ولذلك قال عن إبراهيم، عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب إيه؟ أولي الأيدي والأبصار. واضح كده؟ لكن قال عن داود: ذا الأيدي إنه أواب، لأن منزلة هؤلاء الثلاثة أعظم من منزلة أيوب عليه السلام. المهم، فربنا سبحانه وتعالى ذكر هنا إيه؟ نبأ أيوب. قال إيه؟ أنا قلت أيوب ولا قلت داود؟ هو داود ذا الأيد، إنما الأنبياء الثلاثة اللي هو إبراهيم وإسحاق ويعقوب دول أولي الأيدي والأبصار. ماذا قال أيوب؟ مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني كاد أن يفتنني. يبقى هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن الإنسان تأتيه خواطر. أنا سأحكي لكم حكاية، يمكن مش عارف قلتها لكم قبل ذلك أو لا. قبل 22 سنة كنت في مكان يعني أتعلم عند شيخ معين، وكنت جالس في الغرفة بذاكر، مندمج قوي في علل الحديث بقى، وبرسم خارطة الرواية وعايش بقى، وعمال بقى أجيب كلام أبو حاتم الرازي وكلام البخاري وسؤالات مثلا المروذي لأحمد، وعايش بقى يعني في غاية السعادة. فجأة وأنا بجلس لا أنسى هذه اللحظة أبدا من حياتي كأنها الآن والله. فجأة جلست في البلكونة، طلعت فيها، احنا كنا في قرية، بعدين جلست في البلكونة وقلت: ايه ده، ايه اللي انا بعمله؟ وجع الدماغ ده، اقعد بقى اتعلم وعلل الحديث والبخاري وابو داود، واقعد بقى اعرف الرواة لو اختلفوا عن الزهري او اختلفوا عن سفيان الثوري، انا مالي يا عم بالقصة دي يعني في نفسي. وقلت انا ايه اللي خلاني اسيب؟ انا كنت بلعب في النادي، كنت باخد مرتب كبير، بعدين كنت بسافر دول كتيرة، طبعا انا بكلمك، شوف انا في جو المفروض ان يبعد عنك ابدا، هذا جالس مع اخوة طلبة علم ومع شيخ فاضل وحواليا الكتب ومندمج، وجاءني خواطر تقول اصلا ايه اللي انت بتعمله ده؟ مش مثلا تضعف عملي، لا، ده بتقول لي انت ايه يا عم اللي انت داخل فيه وجع الدماغ ده؟ تمام؟ الفكرة انك يعني ممكن تكون في اعز يعني وقت للعبادة وتأتيك هذه الوساوس، تأتيك الوساوس بأنك تترك الخير، تأتيك الوساوس بأنك تقع في فاحشة والعياذ بالله، تحدثك بماضي قديم أو بسيئات قديمة. ليست المشكلة أبدا في هذا يا جماعة، المشكلة في أن الإنسان يترك عمله الذي بين يديه ويستجيب لهذه الخواطر وهذه الوساوس. يبقى يهمنا جدا أن احنا نعرف أن هذه الوساوس لا يمكن أبدا أبدا أن تكون سببا لأن يحزن بها العبد، إنما هي من الشيطان ليحزنك، فلا تحزن بها أبدا، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أي واحد يعني أي واحد يصور لك إن مجرد إتيان هذه الوساوس على قلبك يدل على ضعف الإيمان، هذا كلام باطل. لأن الإنسان ببساطة يا جماعة لا يملك الوساوس التي تخطر بقلبه أبدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. هل الإنسان يملك ما يأتي في قلبه؟ لا يمكن أن يملك ذلك. طيب الآن بقى احنا نريد، احنا في عندنا أكثر من أمر الآن، يعني احنا خلونا نستعرض المشكلة كالتالي: احنا عندنا في ظاهرة صحية، صورة المفروض يكون عليها المؤمن، ما هي؟ أن يكون يسارع في الخيرات، عنده طريق، عنده خطة، عنده برنامج، يريد أن ينجح في كل شيء في حياته، يريد أن ينجح مع نفسه، مع أهله، مع ولده، يريد أن يكون في العبادة، يريد أن يكون في الدعوة، يريد أن يكون في التعليم، هكذا هو يريد هذه الصورة. والمفروض أن هو يكون في طمأنينة وأمن وسكينة وبشرى وحلاوة إيمان، تمام. ما هو الذي يخالف هذه الصورة؟ الذي يخالف هذه الصورة أن يكون في ضيق نفس، أن يكون في يأس، في إحباط، في اكتئاب، أن يكون في عزلة مش عايز يقابل حد، أن يكون في كسل عن الطاعة، أن يتهرب من المسؤوليات، تمام؟ في أشياء كثيرة جدا تدل على أن الإنسان ليس على ما يرام. حلو كده؟ طيب إحنا بقى لما نتكلم عن بداية الدواء لهذه الأمور اللي هي ممكن الإنسان الواحد يكون مصاب بها جميعا، يعني أنا متأكد أن بعض من يستمع إلي الآن من الشباب ممكن يكون مر بكل هذه الأمور، يعني ممكن يكون بيمر بها يوميا تقريبا، هذه الحالات اللي احنا تكلمنا عليها، اللي هو جانب مثلا الهروب من المسؤوليات، ادي جانب، الذنب الذي يتكرر هذا جانب، الشعور باليأس والإحباط هذا جانب، الكسل عن الطاعة هذا جانب، العزلة والانفراد هذا جانب، تضييع الوقت هذا جانب، التفلت من المسؤوليات هذا جانب، تمام؟ ممكن يكون كل هذا موجود عنده. طيب احنا بقى لما نتكلم عن كيف نعالج هذا الأمر، شوف يا شباب، في كلمة واحدة، كلمة واحدة إذا المؤمن عقلها حقا ستنحل معه كل مشكلة. إيه هي يا شباب؟ لازم تفهم أن دواءك بين يديك إن شاء الله، ليس عند أحد غيرك. يعني أحيانا الإنسان بيريح نفسه ويبدأ يشكو لشخص يثق فيه، تمام؟ وأحيانا يحقر نفسه، أنا يقول لك أنا أحقر الناس، أنا أسوأ الناس، أنا هقتل نفسي كذا. واحد من الشباب يبعت لي رسالة هي أشبه بمخدرات بيخدر بها نفسه، واحد يقول أنا كرهت نفسي، والتاني يقول أنا أحقر الناس، والتاني تقول أنا هلحد، والرابع يقول أنا هقتل نفسي. والله العظيم هكذا، أنا لو يعني لو لم تكن هذه أمور سرية ما كنت أنشر هذه الرسائل. لماذا؟ لنعرف قدر من المشكلة الذي يصيب الشباب. في الواقع هذا نوع من المخدرات والخدع النفسية، الإنسان عشان يريح نفسه ويريح ضميره فبيشتم نفسه، هذا لا يمكن أن يكون علاجا أبدا، لا يمكن أبدا أن يكون علاجا. في كلمة واحدة شباب مهمة جدا، وهي التصبر والمجاهدة. هكذا كل المشاكل التي تمر بها يمر بها كل الناس، هي الفرق إنك أنت بس بتعيش دور الضحية، بتحسس نفسك إنك أنت عندك مشكلات ليست عند أحد، لدرجة إن واحد من الشباب بعت رسالة بيقول لي هل يمكن أن تكون سنن الله يعني حصلت لكل الشباب لكل الناس إلا أنا؟ يعني كيف وصل إلى هذا؟ إن هو تصور مثلا إن سنة الله مثلا من يتقي الله يجعل له مخرجا، فربنا عمل هذه السنة مع كل الناس إلا هو، فهو اتقى الله ولكن له لم يجعل له مخرجا. طبعا الله سبحانه وتعالى يعفو عنه ويغفر له، لأن الله سبحانه وتعالى لطيف بنا، والله الحمد لله أن الله لا يؤاخذنا بما كسبنا. فالشاهد أنا أقول يا شباب إن بصراحة لو أردنا أن نضع أنفسنا على أول دواء بكلمة واحدة، ما هي؟ إنك أنت لا تشكو حالك لأحد، بمعنى إنك أنت لا تعش دور الضحية في أمور أنت تعرف يقينا علاجها. أنت يقينا تعرف علاج هذه الأمور، أنت يقينا تعرف إن علاج هذه الأمور بالتقوى والعمل الصالح والمجاهدة والتصبر، وإنك لا يمكن أن تتخذ الخطوات الصحيحة ويضيعك الله، وانت عارف ان تقصيرك او مللك او كل هذا هو بسببك. فانا اول نصيحة علشان لا نتوسع جدا هي ان تداوي نفسك بنفسك، ده اول شيء، دي اول نقطة، انك تداوي نفسك بنفسك، لا تعتمد على غيرك ان يتابعك ولا ان يقف بجانبك ولا ان يلاحظك ولا ان يكافئك ولا ان يجبر بخاطرك ولا ان يتولى امرك، لا، كن هذا لنفسك، دي اول خطوة. الخطوة الثانية بقى شباب، ودي بقى مهمة جدا، هي أن تستشفي بما جعله الله شفاء، أن تستشفي بما جعله الله شفاء. إحنا عندنا هنا أمور ثلاثة أساسية. الأمر الأول هو إن أي مصيبة تنزل بك تذكر هذه نعمة الإسلام. يعني إيه؟ يعني الشيطان والنفس يصوران للإنسان إن هو في مشاكل لا حصر لها، وأنا ذكرت لكم هذا كثيرا. الشاب نجلس معه دائما يحكي عن مشاكله وظروفه أحواله أوراقه اللي مش بتتعمل، ومشاكل مش عارف عند صاحب البيت، ومشاكل حواليه، وإن في فتن، وإن أنت ما تعرفش إحنا ظروفنا إيه. لازم تفهم إن استعراض الابتلاء والمشاكل ونسيان النعم هذا هو الذي يعظمها. يبقى أنت هنا لابد أن تتذكر نعم الله عليك، ده أول دواء في الخطوات العملية. تتذكر نعمة الإسلام، نعمة القرآن، نعمة الصلاة، نعمة الهداية. الأمر الثاني الاستشفاء بالقرآن. يعني إيه الاستشفاء بالقرآن؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل القرآن هو طبيب المسلم، وهو الموجه وهو المرشد. هو من جهة يعطيك البرهان الذي ينسف الشبهات، ويعطيك الهدى الذي يعصمك من التخبط والحيرة والضلال. انتوا الآن مثلا بتشوفوا شباب بقالهم 6 سنين 7 سنين عمالين يكلموا الناس عن الإمام الفلاني مبتدع ولا كافر ولا صاحب بدعة، ويتكلموا كلام عام، وأحرقوا أعمارهم وأعمار أتباعهم السذج من هذا الباب. هل عملوا شيئا؟ هل تعلموا قرآنا؟ تعلموا سنة؟ حتى علموا الناس الإيمان اللي هو سموه العقيدة، هل علموا الناس هذه الأمور أصلا؟ أهو ده نوع من التخبط والحيرة، واضح؟ فالقرآن هنا يعطيك البصيرة، يعطيك الهدى، وكذلك يعطيك الشفاء، يشفيك مما في قلبك. من أهم بقى ما في القرآن، وده اللي احنا نقف معه هنا، البشرى. أبشروا يا شباب، أبشروا. لماذا هذا الإحباط؟ يعني هل كون الإنسان قصر، أو كون الإنسان يعيش في ظروف صعبة هو نفسه، أو كون المؤمنين في حالة ضعف أو هوان، هذا يجعل الإنسان يقنط من رحمة الله؟ كذا شاب أقابله أجد في غاية النكد وفي غاية الحزن وفي غاية اليأس والقنوط، دايما يتكلم عن الأحوال السيئة. شوف يا شيخ الشباب صايعين إزاي، شوف البنات لابسين ايه، شوف المسلمين، شوف الناس المنافقين، شوف الناس عملوا ايه، شوف الناس تخلوا عن غزة. نعم، كون الإنسان يتصور هذا الواقع شيء، وكونه يبتئس ويحزن ويقنط من الواقع شيء آخر. ربنا لا يحب أبدا هذا الحزن، لأن هذا الحزن ليس صحيا، ليس ظاهرة صحية، بل هو قنوط ويأس. الإنسان ينبغي أن يتصور الواقع ليحاول. يعني أمال إيه معنى شباب عبادة في الهرج كهجرة إلي؟ لماذا؟ لماذا ربنا سبحانه وتعالى يعلي درجة من يعبده في الهرج؟ يبقى الناس حواليك عمالة تصيع وتبوظ وتلعب وتلهو، وانت راجل تملك نفسك وتعمل لدين الله. يبقى هناك من يدعو للإلحاد والفسق والفجور، وانت بتدعو إلى كتاب الله وتتصبر. هنا يأتي سؤال بقى مهم، ازاي انا نفسي اكون من المصلحين ومن الدعاء وممن يعني يحملون هم الإسلام، وأنا نفسي مقصر، وأنا نفسي قد أكون مبتلى بذنوب؟ ده السؤال اللي هو بيخطر بقلب كثير من الناس، وهو أيضا راجع لعدم تصور الحياة. الحياة يا جماعة، الإنسان، بعض الناس بيفكر إن الإنسان إذا كان شيخ أو طالب علم أو كان عالما أو كان يسبق في الخيرات، ده معناه إن هذا الإنسان خلاص ما عادش تضره فتنة، أو أنه يعني سلم من العيوب. هذا كلام فارغ، لأن الإصلاح هو رحلة عمر. الإنسان ربنا ماذا وصف المؤمن؟ ركزوا كده يا شباب، يهدون بالحق وبه يعدلون. يعني هم أنفسهم بيعالجوا أنفسهم رحلة طويلة، بعالج نفسي وبعالج غيري، بصبر نفسي وبصبر غيري، ممكن أذنب، أقصر، أكسل يوم من الأيام، أضعف، ممكن أفتن بفتنة لمدة معينة وأرجع. يبقى إذن لازم تفهم هذا، ليس من شرط المصلح أو الإنسان الذي يحمل هم الأمة أن يكون خاليا من مثل هذه الذنوب وهذا التقصير. لماذا أنا قلت ذلك؟ لأن بعض الناس الشيطان يجعله إذا وقع في ذنب يترك عمله ويترك حلمه ويترك طموحه، بسبب إن هو إنسان بقى مقصر وهو أصلا يعني منافق. تمام؟ يأتي هنا بقى شباب البشرى. خلينا نقف مع هذه الآية العظيمة جدا. قال الله عز وجل: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. ربنا أمر نبيه أن يبشر المؤمنين. شوفوا، شوف كلمة فبشر المؤمنين دي كم جاءت في القرآن، شوفوا السياقات، شوفوا يعني إيه بشره بمغفرة. يعني ربنا يقول له طمئن هذا الإنسان الذي يخاف من ربه بأن الله سيغفر ذنبه وسيأجره على عمله. ده بشرى عظيمة جدا. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. هذه البشرى. لماذا الإنسان القرآن يهدي ويبشر؟ ليه؟ لأن المؤمن إذا لم يستبشر قنط من رحمة الله، وهذا من الشيطان. يبقى القرآن بشرى وبشر المؤمنين. لذلك الإنسان المؤمن العامل يحتاج إلى هذه البشرى، يحتاج دائما أن يستبشر. يستبشر بماذا؟ يستبشر بأن الله الغفور الرحيم، يستبشر بأن الله رحم رحم بأن رحمة الله وسعت غضبه وسبقت غضبه، يستبشر بأن الله وليه وأن الله هو المستعان وأنه هو الرحمن الرحيم. والعلم بالله يجعل العبد يحسن الظن في الله. ولذلك قال يعقوب لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. ليه؟ لأنه علم أنهم لو ذهبوا ليبحثوا عن يوسف وأخيه وهم قانطون سيضعف بحثهم. يبقى ده مهم جدا، الاستبشار، حسن الظن في الله. لا يمكن أبدا أن ييأس مؤمن من روح الله. بعض الشباب يقول لك أنا يئست من نفسي، أن اليأس من النفس ويأس من روح الله. يبقى لا بد أن تستبشر بأنك مسلم، بأنك تخاف الله، بأنك تفرح بالطاعة وتحزن بالمعصية، بأنك تعمل الصالحات. يبقى البشرى هذه من أعظم الأمور. الشيطان يريد أن تحزن، الشيطان عدو مضل مبين، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. يخوفك دائما من المعصية، يقول لك أنت هتفضل أسير لهذه المعصية، يخوفك من الابتلاءات والفتن، يقول لك أنت هتبقى إنسان دائما فاشل، أنت إنسان كذا. ليه؟ لأنه يريد بك الشر، يريد بك الشر، يطمعك في المعصية، فإذا وقعت فيها قنطك من رحمة الله عشان تبقى أسيرا لهذه المعصية. يبقى الحل إنك تستغفر الله وتعلم أن الله هو المستعان وتستعين الله وتستبشر. الأمر الثالث، احنا ذكرنا ثلاث أشياء: أولا نعمة الإسلام، التذكر نعم الله، والأمر الثاني الاستشفاء بالقرآن، والأمر الثالث بقى هو الانشغال بالعمل الصالح. دائما تفهم أن الفراغ سبب لجلب هذه المشكلات. ما وجدت شخصا عاملا جادا ويذكر هذه المشكلات أبدا، إنما يذكر هذه المشكلات الشخص المتلكئ في العمل، الضايع في العمل، تلاقيه دايما بيشكو. ليه؟ لأنه وقته في فراغ. إنما الإنسان المنهمك في أعمال صالحة، مشاريع، يطلع من حفظ سورة، يدخل في مذاكرة حديث، يذهب مع أصدقائي في مخيم علمي، أو يذهب يلعب رياضة، أو يجلس مع أبنائي وأهلي، أو يجلس مع أصحابي في مدارسة، هذا ما عندوش وقت أصلا للشكوى. إنما الفراغ هو الذي يجعل الإنسان يبسط شكواه ويعظم شكواه. يبقى مهم جدا إن الإنسان يبقى عاملا، يبقى مستبشرا. كذلك صحبة الخير. الذي يخالف هذه الأمور الأربعة، احنا ذكرنا عن نعمة الإسلام، الاستشفاء بالقرآن، الانشغال بالعمل الصالح والمشاريع التي يترقى فيها وينمي نفسه فيها ويطور نفسه فيها، وآخر شيء صحبة الخير. خلينا نشوف ما يقابل هذه الأربعة: نعمة الإسلام وتذكر تفاصيل النعمة، نعمة الإسلام والصحة والإيمان والقرآن وصحبة الخير. الذي يخالفه ماذا؟ استعراض البلاء والمشكلات. إنسان دائما يجلس لا يتذكر إلا المشكلات، يبسط لسانه بالشكوى ولسانه أخرس عن نعم الله التي أحاط بها ويكفيها نعمة الإسلام. طيب الاستشفاء بالقرآن، ما الذي يقابله؟ هجر القرآن. إنسان اللي يقرأ لروايات، يقرأ روايات أو يستمع لأشخاص تافهين وفارغين، أو يروح يتفرج على فيلم عشان يروح عن نفسه، أو يتفرج على مسرحية عشان يضحك. احنا بنتكلم عن انت عندك اكتئاب او عندك حزن او عندك مصيبة، تروح كالمستجير من الرمضاء بالنار ولا تستشفي بكتاب الله الذي جعله الله للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين هدى ورحمة وشفاء؟ طيب الانشغال بالعمل الصالح، ما الذي يخالفه؟ الفراغ. انسان فارغ، ما عندوش شيء، ما عندوش قضية، فبالتالي فاضي، قاعد فاضي، يتصور أن الوقت عبء عليه، لا يذهب إلى الرياضة ولا يقرأ قرآنا، وليس عنده ورد، وليس عنده قيام ليل، وليس عنده دروس يترقى فيها، ولا شيء، قاعد فاضي. طبيعي جدا ستأتيه كل هذه الخواطر. ليه؟ لأن الشيطان وهوى النفس يدخلان في مساحات الفراغ من شخصيتك. افهم دي. وأنا كنت عملت حلقة مهمة جدا للوالدين، إن مساحات الفراغ في نفس ولدك يملأها غيرك، وتكلمت عن قصة الأخ اللي هو كان طالب معانا وكان في بعض قرى أوروبا، وكنت دائما أذهب إليه وأجلس معه في الغرفة التي عنده، وكان عنده غرفة صغيرة كده. فحكولي عن هذا الشخص إن هو كان بعض الناس اللي هم فرقة من النصارى مروا على بيته
وعرفوا ان هو جالس لوحده عنده حاله اكتئاب، فبداوا يعملوا له فطار ويجلسوا معاه ويدلعوه، كان راجل وامراه، ويخلوه يحكي ويفضفض لحد ما كان هيتنصر. والسبب الاساسي طبعا هو ده ضعف منه، لكن السبب الاساسي ان اصحابه تخلوا عنه. فلما تخلى عنه اصحابه تركوا فراغ في نفسه، فملأه هؤلاء الايه الكفار الذين ارادوا اضلاله لولا ان تداركه الله تبارك وتعالى برحمته. طيب الامر الرابع بقى صحبه الخير. صحبه الخير ما الذي يخالفها؟ العزله. انسان ينعزل بالموبايل، عايز دايما قاعد لوحده مع موبايله، يتفرج على افلام على مسلسلات او اشياء محرمه، عايز عزله، ما عادش مش عايز يشوف حد، عايز يعيش لوحده، او يكون مع صحبه سوء، يكون جالس مع ناس لا يتكلمون الا في الفاضي، يتكلمون اما في المحرمات او يتكلمون عن الموضه او عن اغنى ناس في العالم او اشياء تافهه فارغه، يعني لا تنفع لا في معاش ولا في معاد. فهذه الامور الاربعه، التذكر النعم، الاستشفاء بالقران، الانشغال بالعمل الصالح وبمشاريع تترقى فيها وتتنمى فيها، وصحبه الخير، هذه الامور الاربعه من اهم الامور التي لا اقول ان هي ستخرجك تماما من هذه الامور، لكنها ستقلل هذه الامور تماما. يبقى الانسان يبقى عاملا لله ويستبشر ويحسن الظن في الله. ومن هنا بقى نشوف حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والله حديث جامع، قال ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه، فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوه والروحه وشيء من الدلجه. المعنى سددوا وقاربوا وابشروا، ابشروا، لازم نستبشر يا جماعه، لازم نستبشر. لماذا يستبشر المؤمن؟ لانك ما دمت مسلما مؤمنا وبقيت على هذا فانت في بشرى. ولذلك الامام احمد لما دخل عليه بعض اصحابه في الفتنه، وكان الامام احمد ابتلي ابتلاءات عظيمه جدا جدا، وكان يعني ضرب بالسوط، يعني واحنا قرانا ترجمته قبل في مخيم يعني قبل ذلك عليه رحمة الله. فدخل بعض أصحابي بكى، يعني كأنه في نفسه بيقول يعني قاعد يبكي بكاء شديد. فالإمام أحمد قال لماذا تبكي؟ قال أبكي على حالك. فماذا قال الإمام أحمد؟ قال أولست لم أكفر، مش أنا لسه ما كفرتش؟ قال له آه. قال خلاص ما أبالي لو فنيت، إن شاء الله يعملوا فيا اللي هم عايزينه. يبقى ثباتك على الإسلام وحده يجعلك تستبشر. يبقى أنا لا أريد أن أكثر عليكم في هذه الكلمة التي أردت أن تكون يعني كلمة موجزة جدا، ولكن يعني أنا أعلم أن الإنسان إذا لم يكن صدره منشرحا يضعف عن العمل، وأنا أرى أن شباب الإنسان هو زهرة حياته، فكل ما ينغص هذه الزهرة، كل ما يعكر صفو هذه الزهرة، لا بد أن احنا نكتسب. فلذلك شباب اعملوا لله وأبشروا واستعينوا بالله وجاهدوا أنفسكم وأحسنوا الظن في الله، وخذوا بالأسباب التي تقلل ذنوبكم، وخذوا بالأسباب التي تجعلكم تستبشروا، لأن الإنسان لو أحسن العمل سيحسن الظن في الله. كل فرصة فتحت أمامك ادخل في المشاريع التي تستنفد وقتك، املك نفسك عن فضول الأشياء، وتذكر أن الحياة كلها هي رحلة مجاهدة، أنت بتقع مرة وتقوم مرة، يعني زي ما ايه زي ماتش الكوره، بتجيب جون فيهم وبيجيبوا جون فيك، ماتش كره السله بتجيب جون بيجيب جون، هكذا يعني انت بتتغلب مره وبتغلب مره، هكذا الانسان يبقى. امال كلمه المجاهده ايه فايدتها؟ والذين جاهدوا فينا، الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا، هكذا الانسان يبقى. يبقى اذا يا شباب نلخص الكلام في يعني جمله واحده، في امور تعكر ما هي الحالة أولا، ما هي الصورة الصحية للمؤمن؟ الصورة الصحية للمؤمن أنه عنده برهان ويقين وعنده هدى، تمام، وعنده جدول عمل وعنده خطة في حياته، مراحل في حياته، ينتقل من خير إلى خير، ينتقل من أمر علمي إلى أمر عملي إلى أمر دعوي إلى صحبة خير إلى قرآن إلى لعب رياضة، هكذا. والمفروض أنه يكون في أمن وطمأنينة وانشراح صدر. طيب ما الذي يعكر هذا؟ الذي يعكر هذا ذنوب، الذي يعكر هذا شعور باليأس، شعور بالكسل عن الطاعة، تهرب من المسؤولية، شعور بالإحباط، العزلة، إرادة أنك تكون لوحدك معك الموبايل وتهرب عن الناس، تمام؟ دواؤك في هذه الأمور أشياء كثيرة. أول شيء أنك تتذكر نعم الله عليك، وتتذكر أنك مبتلى في هذه الحياة، وأنك ستنتهي حياتك ثم تفضي إلى عملك، كل امرئ بما كسب رهين. أيضا الاستشفاء بالقرآن، أنك أنت تعرض نفسك على كتاب الله وأن تتعلم من أنباء الرسل ومن أخلاقهم ومن أخلاق المؤمنين، وتنظر إلى أولئك الصحابة وتقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أدخل نفسك في هذا الجو النقي. والله يا شباب فرق كبير بين إنسان، أنا قلت لكم صاحبي اللي هو كان شغال تاجر، كان يقعد يلف في مصر كلها، يروح اسكندريه ويروح السويس ويروح بورسعيد ويروح بنها، وفي الاخر يحب يجي يبات معايا في الغرفه بتاعتي الصغيره، يقول لي يا عم انا لما ببات هنا جنب الكتب وتكلمني عن النبي عليه الصلاه والسلام وعن ربنا بحس ان انا هحلم بالنبي عليه الصلاه والسلام. يعني هو نفسه مدرك ان الانسان لما بيكون في جو نقي ايات واحاديث بيختلف طموحه. وكام شاب والله العظيم اعرفهم، والله العظيم كانوا بيشربوا مخدرات وكانوا بيمشوا مع بنات على الشارع، يعني كان عندنا في المنطقه يمشي مع بنات ويمشي ومعاه مطاوي وسنج والقصص دي كلها، اقسم بالله ما ان دخل في جو القران والحديث ومصطلح الحديث واصول الفقه والله حياته تغيرت، كل حياته اصبح لا يقابلك الا ويسالك عن ايه او عن حديث او عن كتاب او عن راوي من الرواه، خلاص. لان ألقي بنفسك في معالي الأمور، دخل نفسك في الجو الذي يغلق عليك منافذ المعصية ومنافذ التفاهات. لكن إذا أسلمت نفسك لهذه الأمور ما تجيش تلوم إلا نفسك. يعني أنت لما تلقي نفسك في البحر ده ما تستغربش، يعني أنت إذا أخذت نفس الخطوات التي أوقعتك في المعصية كيف تستغرب أنك وقعت فيها؟ تمام؟ يبقى إذا يا شباب استعينوا بالله، لأن أصلا ميعاد العشاء اقترب جدا عندي، يمكن بقي 3 دقائق. استعينوا بالله وأبشروا واعملوا، والله تبارك وتعالى غفور رحيم، والله سبحانه وتعالى يتقبل توبة العبد ويفرح بتوبته. قف مع نفسك وقفة وتذكر لقاء الله، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. صحبة الخير، املأ يومك بالطاعة والعمل الصالح، املك نفسك وتصبر واعلم أن أكيد اليقظة لها ضريبة، لكن والله العظيم التطنيش ضريبته اعظم من ضريبه اليقظه. هتتعب اكيد في اليقظه، هتتعب في انك الشباب اللي بيبداوا معانا دروس من الفجر لحد الظهر، ما هو بيتعب لا شك، تمام، لكن غيره بينام. طب انت بتتعب، طب انت بتتعب اولا لنفسك، ثانيا انت كل تعب بتتعبه بيسهم في بنائك، بناء شخصيتك، واضح. ولذلك ربنا افتتح سوره العنكبوت اللي هي تتكلم عن الفتن، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، صح، بس ختمها بماذا؟ بالبشرى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فربك معك، لن يتركك وحدك، ربنا سبحانه وتعالى معك، ربنا يحب الذي يجاهد نفسه. يعني أنا بقول لك فكر كده في آدم، يعني هو أبو البشر، لماذا لم يذكر الله عن آدم في الجنة إلا هذه الوسوسة ومعصية آدم، ثم يذكر توبته إلا ليبين أن الإنسان يضعف ويقوم وينهض ويستعين بالله، ينفض عن نفسه يعني ثوب الكسل ويقوم مستبشرا عاملا. فاستعينوا بالله تبارك وتعالى. وأختم بهذه الآية، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ندعو الله سبحانه وتعالى بدعاء أصحاب الكهف، الدعاء الجامع، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك